بسم الله الرحمن الرحيم. وقول المؤلف وفي الصحيح أي في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم عن طارق بن أشيم وأشيم على وزن أحمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله كما تقدم مرارا إلى معبودا حق إلا الله. وجاء عند أحمد بدل قوله من قال لا إله إلا الله من أحد الله، وهذا فيه وهذه الرواية فيها بيان أن من قال لا إله إلا الله وقرينتها وعمل بمقتضى ذلك علم ذلك وعمل بمقتضاه أنه يكون موحدا لله تبارك وتعالى. قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان وسائر المعبودات الباطلة حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أي يصير معصوم الدم والمال والعرض بتحقيق التوحيد، ولا يعصم المال والدم والعرض إلا بالإتيان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكفر بما يناقض ذلك بما يعبد من دون الله. وفي هذا الحديث معنى قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، أن يكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله بتحقيق التوحيد فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله يصير موحدا. فنستفيد من هذا الحديث والآية وما تقدم أنه لا يصح التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إلا بإفراد الله عز وجل بما يجب له من التوحيد والكفر بكل ما يعبد من دون الله، الكفر بالطاغوت. فالإنسان لا يكتفي بمجرد النطق بالشهادتين والعلم بذلك والاعتقاد لذلك حتى يكفر بما يضاد ذلك ويتبرأ من ذلك ما دلت عليه الأدلة. وتقدم أن قرأنا كلاما حسنا للمؤلف رحمه الله حول هذا نعيد قراءته. قال رحمه الله وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها وأعظمها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك خصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها حسابهم على الله. وفي حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك خصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وبهذا والمراد حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به ويكفروا بما يضاد ذلك بالطاغوت ويكفروا بما يعبد من دون الله كما في حديث طارق بن أشيم. فلا بد من هذا الأمر، إذ إن بعض الناس ينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر لكنه لم يكفر بالطاغوت بما يعبد من دون الله، يعتقد بالمقبورين أنهم ينفعون أو يضرون وربما ويزدلف إليهم ويعتقد أنهم واسطة بينه وبين الله وينذر لهم، قلبهم معلق بغير الله، ربما يعتقد بالحروز والتمائم والعزائم أنها تنفع أو تضر مع الله ومن دون الله يصلي ويصوم. بل قد رأينا كثيرا من الطائفين حول البيت موقر بالحروز تمام عليه على عضده وعلى رقبه، وبعضهم يطوف ويستغيث بغير الله، يا علي يا حسين يا حسين يا فلان، يدعو غير الله، يطوف لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هو شريك، قلبه معلق بغير الله ما تبرأ من الطاغوت وما يعبد من دون الله، يعتقد المقبولين أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم واسطة أو أنهم شفعاء ولا حول ولا قوة. قال إذن يا أخوان لا يحرم دم الشخص وماله وعرضه إلا بأمرين، بقول لا إله إلا الله عن علم ويقين، والكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله. بهذا يكون الإنسان مسلما معصوم الدم والمال والعرض، فلا بد أن يقرر هذا في نفوس الناس ويبين لهم هذا. تجد هذا الأمر مختلا في المجتمعات التي يكثر فيها الرفض والتصوف إلا من عصم الله. قوله وحسابه على الله، أي من حقق التوحيد الذي تقدم ذكره في هذا الحديث وفي غيره، حسابه على الله أي أن الله يحاسبه ويجزيه الجزاء العظيم على هذا التوحيد العظيم. والناس يتفاوتون في تحقيق هذا الأمر، والله عز وجل هو المطلع على السرائر. فإن كان العبد صادقا في نطقه بالشهادتين أنه يعتقد ذلك ويعمل بذلك يكفر بما وضاد ذلك، فهو الموحد الذي مآله إلى الجنة مصيره إليها. وإن كان منافقا أن ينطق بالشهادتين خداعا ورياء فيحكم عليه بالظاهر أنه مسلم، إلا من نرى منه ما يبطل إسلامه وينقض إيمانه، فإن كان كاذبا لا ينفعه ذلك، لكن يعامل بالظاهر. فإن ظهر لنا خلاف قوله وما يدعي فيحكم عليه بظاهره وحسابه على الله. وقوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي تفسيرها وتبيينها وتوضيح معناها، ما سيأتي من الأبواب، وما سيأتي فيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، تنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله. وقد جمع رحمه الله في هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لم يسبقه إليه سابق ولا لاحق، فقد اجتهد فيه ووفق. لله الحمد.